هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء المستمعون والمستمعات الكرام، أرحب بكم في كنز جديد من كنوز تراث الهوية، وهو كنز تاريخي مهم جعل دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يحددونه كهدف استراتيجي عسكري ويستهدفونه بعشرات الغارات الجوية، نتج عنها تدمير بوابتيه الشمالية والجنوبية، والتي ظلت تقاوم الزمن وكل عوامل التعرية الطبيعية لآلاف السنين حتى جاء هذا العدوان. هل تعرفون لماذا تعمدوا ذلك؟ رغم أن ما تبقى من السد لم يكن سوى بقايا أطلال أثرية، وإن كانت تدل على حضارة عريقة. لقد ظل سد مأرب بالفعل يشغل أذهان الناس بفن هندسة إمارته وبنائه منذ إنشائه عام 660 قبل الميلاد وحتى عصرنا الحديث، وقد نظر إليه الإنسان البدوي العربي كما لو كان معجزة خارقة نبتت فجأة على أطراف صحراء الربع الخالي المكفر، ونسج حوله الكثير من الحكايات والأساطير العجيبة التي تشكك في مقدرة الإنسان اليمني القديم على إنجاز مثل هذا الصرح المعماري المائي العجيب، إلا إذا كانت الشياطين والمردة قد تلبسته وأعانته على صنعه. فهل سبق لكم أيها الأعزاء المستمعون أن تساءلتم عن حقيقة ما حدث بالضبط بخصوص هذا السد، وعن طبيعة مواصفاته المعمارية الفنية وتقنيته الهندسية؟ وهل فعلا ترقى مواصفاته إلى مستوى حقيقة تلك الشهرة والهالة الدعائية الضخمة التي صاحبت تاريخ إنشائه وعمله الذي استمر على مدى 1500 سنة قبل أن ينهار، وتكون لحظة انهياره لحظة فاصلة في تاريخ مملكة سبأ العظيمة وشعبها الذي دفعه من انهياره إلى الهجرة وتأسيس حضارات أخرى خارج حدود مملكته تحمل البصمة اليمنية الخالدة؟ ولكي نعرف ما حدث، تعالوا بنا في البداية لنلقي نظرة على ما تبقى من حطام معجزة جنوب الجزيرة العربية للألف السادس قبل الميلاد. إن جلال مظاهر ما تبقى من أطلال سد مأرب جعلت العالم المعاصر يسعى جاهدا لحل معضلة الهدف من وراء وجود هذا السد المائي الكبير على هذه الأرض تحديدا، والتي تقع على حافة الأطراف الجنوبية الغربية لصحراء الربع الخالي المجدبة، وعند مخارج وادي أذنة القريب من مدينة مأرب التي تتراءى للمشاهد على بعد 8 كيلومترات من موقع السد. وستتضح لنا الإجابة بعد معرفة حجم مساحة الأرض الزراعية المستصلحة التي كان السد يقوم بإروائها وجعلها تنبض بالخير والنعيم، وذلك في ظل ظروف أجواء جفاف المناخ الصحراوي وكسوة الظروف الاقتصادية التي كانت مملكة سبأ تمر بها بسبب ركود عوائد التجارة العالمية. فكان لابد من البحث عن مصدر اقتصادي دائم يكفل دوام حياة الرفاهية لهذه الدولة، فكان تشييد السد هو الخيار الوطني الوحيد. قال تعالى في محكم كتابه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ويكفي أنه عرفها بآية حتى ندرك مدى ضخامة تلك المعجزة. وبلغت مساحة الأرض المروية المحاذية لمدينة مأرب إلى الشمال 10,000 هكتار، بما يساوي 2 على 10% من مساحة الأرض الزراعية في اليمن القديم. والتي كانت تبلغ يومها 5 ملايين هكتار، ولهذا فقد تم تشييد عدد آخر من السدود إلى جانب سد مأرب. أجملها الهمداني في قوله: وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 80 سدا تقذف الماء سائلا. ورغم كثرة السدود التي تم إنشاؤها بمأرب كما ذكرنا، إلا أن سد مأرب برز في مقدمة تلك المنشآت المائية، سواء من حيث ضخامة جسمه الخارجي الذي يبلغ 72 مترا وارتفاعه حوالي 15 متر، أو من حيث سمك جداره عند القاعدة 60 مترا، إضافة إلى أن أساسات السد كانت من الأحجار الضخمة، وفوقها حاجز ترابي يبلغ ارتفاعه 1 كيلومتر مردوم بالحجارة والمواد المقوية والعازلة، وعند طرفي السد يقع الصدفان أو المصرفان اللذان ينفذ منهما الماء إلى شبكات وقنوات الري. وكانت جدران الصدفين لا تزال قائمة كما ذكرها الهمداني قبل أكثر من 1000 عام، حتى جاء طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وقام بتدميرهما، إضافة إلى سعة الأبراج وارتفاعها إلى 10 أمتار والمبلطة بالكتل الحجرية المنحوتة بعناية والمزينة في نفس الوقت بالنقوش والتماثيل. ولم يكن الهدف من السد خزن المياه فقط، بل كان من مهامه أيضا رفع منسوب المياه حتى تصل إلى السهلين الأكثر ارتفاعا، وهما الجنتين اليسرى واليمنى التي ذكرهم الله في القرآن الكريم. هذه التقنية المتقدمة ما كنا سنعرفها لولا الدراسات الجيوفيزيائية الحديثة التي أعطت تقييما عاليا لكفاءة فن هندسة عمارة المبنى العام للسد، من حيث ضبط المقاييس ودقة تصنيع المواد، فكل ما كان معروفا للعالم من تقنية منشآت الري القديمة في كل منطقة الشرق. الأعزاء المستمعون والمستمعات، لقد شيد سد مأرب بأمر من الملك السبئي المكرب سمح علي بن ينوف بن ذمار وابنه يشع في الأعوام 62-66 قبل الميلاد، كما يشير إلى ذلك واقع النكش الحجري الموجود على الجانب الأيمن من السد، كما يدل اختيار موقع بنائه على وادي أذنة على الاستفادة من التراكم المعرفي للخبرات والمعارف العلمية للأهمية الاستراتيجية الطبوغرافية للوادي، نظرا لاتساع مساحة الوادي عدد مصادره المائية. لقد مرت فكرة إنشاء السد بمراحل عدة وعبر فترات زمنية طويلة ما بين بداية 1000 الثاني و1000 الأول قبل الميلاد، خاصة وأن هذا المعلم المهم يعتبر من أرقى السدود، وقد لازم الحضارة السبئية منذ البداية من ذروة الازدهار وحتى لحظة الانهيار، وقد تم بناؤه على زاوية منفرجة في ضيقة بين الصدف الشمالي والصدف الجنوبي على مساحة تمتد من الشمال إلى الجنوب مسافة 650 مترا على وادي أذنة الذي تصب فيه السيول من مسقط المياه في المرتفعات المحاذية له شرقا، على امتداد مساحات شاسعة من ذمار ورداع ومراد خولان، ثم يقوم السد بتصريفها عبر بوابات تفتح وتغلق حسب الحاجة بصورة سريعة لتسقي أرض الجنتين. أما فيما يخص الوسائل التقنية المستخدمة ونوع المواد المصنعة، فقد لوحظ استخدام بعض المواد المعدنية ممثلة في مجموعة من القضبان الإسطوانية المصنوعة من النحاس والرصاص، والتي يبلغ طول الواحد منها 16 مترا بقطر 3.5 سنتيمتر، والتي استخدمت في شد الكتل الحجرية الضخمة إلى بعضها عن طريق وضعها في ثقوب تم استحداثها في الحجارة لزيادة تدعيمها وتقويتها لمواجهة خطر الزلازل والفيضانات، وهذا دليل واضح على وصول صناعة التعدين اليمنية في ذلك العهد إلى مستوى عال متقدم، إضافة إلى أن هذا دليل على أن منطقة جنوب الجزيرة العربية قد تمكنت في القرن الثامن قبل الميلاد من الدخول مبكرا إلى العصر البرونزي قبل غيرها من دول العالم التي كانت لا تزال تصارع للخروج من الحقبة الحجرية. وللأسف فقد قام بعض الأهالي بانتزاع تلك القضبان واستخدموها في بناء بيوتهم. وقبل أن نصل إلى ختام هذه الحلقة، أود التنبيه إلى أن وسائل الإعلام الإماراتي إلى جانب بعض وسائل الإعلام المحلية المتعاونة مع العدوان كانت تحاول أن تلمع دور الإمارات في مأرب من خلال الترويج لكذبة يزعمون فيها أن الإمارات قامت بإعادة بناء سد مأرب التاريخي، وهي معلومة مغلوطة تماما وغير صحيحة. فما قام به الشيخ زايد بن سلطان لم يكن سوى بناء سد جديد عادي مثله مثل آلاف السدود يهدف إلى احتجاز المياه خلفه، ولا علاقة له بالسد القديم ولا بموقعه. وإلى لقاء آخر مع كنز وطني جديد من كنوز تراث الهوية.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.